أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله سيكون تحت عنوان: الإمام الحسين ونهجه في الدعوة والحوار، ويشتمل على ثلاثة محاور. المحور الأول: سبيل التأثير على الآخرين. المحور الثاني: أزمة الحوار في المجتمع الإسلامي. المحور الثالث: قبسات من رؤية الحسين وسيرته. نسأل الله تعالى التوفيق لبحث هذه المحاور. المحور الأول: سبيل التأثير على الآخرين. من الطبيعي أن يجد الإنسان نفسه في هذه الحياة أمام من يختلف معه في الرأي، ومن تتضارب مصالحه مع مصلحته، فالناس يختلفون في آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم، وكل واحد من الناس يريد أن يحوز أكبر قدر ممكن من المكاسب في هذه الدنيا، مما يسبب نوعا من التضارب في المصالح بين الناس. حينما يكون الإنسان أماما يخالفه في الرأي، فإنه قد يسعى لإقناعه برأيه، إما انطلاقا من حالة دينية باعتبار أن الدين يدفع المؤمن به لنشره. كل إنسان دينه غالبا في غالب الديانات الدين يدفع معتنقه للتبشير به: أنا كمسلم ديني يشجعني أن أبشر به باعتباره هدى للناس، وعندنا نصوص: لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم. فينطلق الإنسان من أجل أن يقنع الآخرين برأيه الديني، إما انطلاقا من حالة دينية، وفي بعض الأحيان لأن الرأي جزء من الإنسان، جزء من الذات، فانتشاره نوع من الانتصار للذات. إذا الناس يقبلوا رأيي أنا أفرح، لأنه هذا انتصار إلي، قبلوا رأيي. وكذلك بالنسبة لتضارب المصالح، أنا لدي مصلحة والآخر له مصلحة، يحصل تضارب في المصلحة، أنا أريد أن أبعده عن مصلحتي عما أرى أنه مصلحتي، ما هو السبيل؟ كيف أؤثر على آراء الآخرين؟ كيف أحافظ على مصلحتي حينما تتضارب مع مصالح الآخرين؟ هناك طريقان. الطريق الأول استخدام القوة والفرض. الطريق الثاني التأثير على الآخر. استخدام القوة والفرض، أنا بالقوة أفرض على الإنسان رأيي، لازم تقبل برأيي، لازم تقبل فكرتي. طبعا الفرض في المجال الفكري في مجال الرأي ليس صحيحا وغير ممكن، كما أن لك عقل، كما أنك تفكر، غيرك له عقل ويفكر، قد يختلف معك في التفكير. الله تعالى خلق الناس أحرار في هذه الدنيا، فلا يصح لأحد أن يسعى لكي يفرض رأيه على الآخرين، حتى وإن كان هو معتقدا بأن رأيه حقا، بأن رأيه حق، كل واحد يعتقد رأيه حق، ولكن كون رأيك حق لا يبرر لك أن تفرضه على الآخرين. الأنبياء قبل الأنبياء، الله سبحانه وتعالى رب البشر لم يفرض على الناس الإيمان به، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله ما فرض على الناس الإيمان به، ما فرض يعني الفرض التكويني. الأنبياء والرسل الذين يحملون الحق للناس من قبل الله تعالى، ولكن الله لا يجيز لهم ولم يسمح لهم أن يفرضوا دعوتهم على الآخرين بالقوة، وإنما يبلغون، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يبلغ الناس، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فما على رسولنا إلا البلاغ. لا يستطيع الرسول أن يفرض على الناس، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإذا كان الأنبياء لا يحق لهم أن يفرضوا رأي الحق ورسالة الحق على الناس، هل يصح لأي واحد آخر أن يقوم بهذا الدور؟ لكن بعض المتجبرين يسعون لفرض الرأي بالقوة، وفي تاريخنا الإسلامي نجد كيف أن بعض الحاكمين كانوا يسعون لفرض بعض الآراء بالقوة، وفي الواقع ليس إخلاصا منهم لتلك الآراء، ولكن ممارسة للتسلط على الناس والهيمنة على الناس. لا يكتفون بالتسلط على أجساد الناس، على أجسام الناس، وإنما يريدون أيضا التسلط على أفكار الناس والتحكم بآرائهم. نذكر مثلا واحد، المهدي العباسي الذي حكم الأمة حوالي 11 سنة، كان حاكما في الأمة الإسلامية من 158 إلى 169 كان حاكما في الأمة. المهدي العباسي في وقت تبنى شعار مواجهة الزنادقة اللي عندهم آراء تخالف الإسلام، كيف يواجههم؟ ليس بالمنطق ولا بالحوار ولا بالدليل والبرهان، وإنما بالسيف. أي واحد يبلغ عنا أن هذا زنديق، أن هذا مخالف للدين، يأمر بقتله. وصار في مجال للوشايات ولتصفية الحسابات، حتى يذكر أن وزيره أبو عبيد الله معاوية بن يسار، هذا كان وزير من وزراء المهدي، وكان أديبا عالما، صنف كتابا في الخراج وهو أول كتاب في بابه. صار بينه وبين الربيع الحاجب نوع من سوء التفاهم، فأراد أن يصف الحساب معه، فوشى إلى المهدي أن هذا وزيرك ابنه، عند ولد اسمه محمد، ترى ابنه زنديق يخالف الدين. فقال المهدي علي به، جيبوه جيبوا ابنه. وكان قد سأل أباه شلون ابنك، قال تركته يتعلم القرآن، علمته القرآن، علمته القرآن، فهو متعلم للقرآن. استدعى المهدي جابه، قال يقرأ القرآن، شاب وفي حضرة الخليفة، يقول له اقرأ القرآن، ارتبك، استعجم، ما قدر يعني، التفت إلى أبي قال تقول إن ابنك قد تعلم القرآن، ما قادر يقرأ من القرآن، هذا دليل على أن ابنك فعلا زنديق ملحد. وتقرب إلى الله بدم ولدك، خذ السيف بمقتل ولدك، يقدر يخالف؟ يقدر يقول لا؟ فقام لكن ما تحمل، وقع على الأرض، موقف صعب. فتدخل أحد الحاضرين العباس بن محمد، قال يا أمير المؤمنين إن شئت أن تعفي الشيخ عن قتل ولده خلي واحد غيره قتله. فعلا جابوا واحد سياف وقتل ذلك الشاب بالظلم والتهمة. هذه مو الطريقة اللي يقبل بها العقل ويقبل بها الدين. إذا لا يمكن فرض الرأي بالقوة، وإنما الرأي تنقل إلى الطرف الآخر بالحوار بالإقناع. ولهذا فإن الله تعالى في هذه الآية الكريمة يأمر نبيه محمد ادعو إلى سبيل ربك، ولكن كيف؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ما هي؟ الحكمة من الإحكام، وضع الشيء في موضعه. أنت حينما تريد أن تقنع شخصا برأيك بفكرتك، جهة تريد أن تقنعها برأيك، اختر الكلام المناسب، الدليل المناسب، الأسلوب المناسب، هذه هي الحكمة. بالحكمة، والحكمة مخاطبة مع العقل. الحكمة يعني التخاطب مع العقل، دليل وبرهان. والموعظة الحسنة، إثارة الوجدان، إثارة الوجدان، إثارة المشاعر الطيبة في نفس الإنسان، هذه موعظة. لكن هذه الموعظة لازم تكون حسنة، لا تخشن، لا تخشن في الموعظة، لازم تكون الموعظة حسنة. والموعظة الحسنة، يمكن الطرف الثاني عنده شبهة يرد عليك، انت تكون مستعد، اذا رد عليك انت استقبل هذا الرد، اتناقش وياه في هذا الرد، وجادله بالتي هي احسن. لما ترد ايضا خلي ردك يكون بالتي هي احسن، بالكلام الطيب، بالكلام المناسب. هذا هو هدي السماء، وهذا هو توجيه القرآن. اذا التأثير على الاخرين، سواء كان في مجال الرأي المختلف مع الآخرين أو المصلحة المتضاربة مع الآخرين، عندك مشكلة نزاع على مصلحة من المصالح مع أحد، تحاور تناقش، حاول تجترح حلول لهذه المشكلة، وهذا هو طريق العقلاء. لكن البعض لا، رأسا يستخدم القوة، يستخدم عضلاته لحل أي مشكلة في الرأي أو في المصلحة بينه وبين الآخرين، وهذا خطأ. نكتفي بهذا القدر في المحور الأول، سبيل التأثير على الآخرين. ان التأثير على الاخرين يكون بمحاولة اقناعهم بالرأي. المحور الثاني ازمة الحوار في المجتمع الاسلامي. نحن نرى وخاصة في هذا العصر ان المجتمعات الاخرى قطعت شوطا في النضج في تعاملها الداخلي مع مشاكلها الفكرية والسياسية وفي المصالح المختلفة، يختلفون ولكن يتناقشون، يتحاورون، يصلون الى حل وسط، يتعايشون مع اختلافاتهم المتنوعة وفي مختلف الميادين والابعاد. لكن مع الاسف في مجتمعنا الاسلامي، هذا المجتمع اللي كان يجب ان يكون نموذج في علاقاته الداخلية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان يفترض أن الأمة الإسلامية تكون نموذج. نقول لبقية الشعوب، أيتها الشعوب، لا تتصارعوا، لا تتعادوا، اقتدوا فينا، شوفوا احنا شلون نحل مشاكلنا، نحل خلافاتنا. لكن هل واقعنا كذلك؟ كلا، مع الأسف. شوف، أبسط المشاكل وأبسط القضايا لا نتحاور حولها، ولذلك تجد أغلب بلدان المسلمين تعيش أزمات، تعيش مشاكل، إما أزمات متفجرة أو نار تحت الرماد، قنابل موقوتة ممكن أن تتفجر في أي يوم من الأيام. لماذا؟ لأننا لا نسلك طريق الحوار، لا نأخذ بمنهجية الحوار، أن نتحاور مع بعضنا البعض حول مختلف القضايا والمشاكل. وهذا قد يكون من تأثير العصبية الجاهلية. الإسلام ربى هذه الأمة عبر الهدي القرآني والهدي النبوي على التسامح، على التعايش، على الرفق، على اللين، على الاحترام المتبادل. لكن رواسب العصبية الجاهلية اللي أبسط الأشياء كانت تحدث حربا شعواء، وفي بعض الأحيان من دون مبرر، من دون سبب. ينقلون أن إحدى المعارك كبيرة في تاريخ العرب سببها ان رجلا من قبيلة جاء في وسط الطريق ومد رجله في وسط الطريق وصاح، كل من يمر عليه يصيح: من كان رجلا فليبعد رجلي عن الطريق، او فليصب رجلي، اللي هو رجال يلا خليه عن رجلي. ناس يمروا، واحد ما تحمل هذا الكلام، هذا مش التحدي يعني، رفع السيف وقطع رجله. قبيلته طبعا ما تحملت، كيف يقطع رجل هذا واحد منهم؟ حملوا سيوفهم، والقبيلة الاخرى ما سكتوا تحمل السيوف على صاحبهم ورفعوا سيوفهم. صارت معركة وقتلى ومصائب وايام. هذا عجبه يمد رجله، يقول اللي فيه خير يمد يده على رجولي. هذا عجل، هذا تفكير، هذا منطق. في بعض الاحيان تصير مشاكل، وهذا ما نعاني منه على مختلف الأصعدة. شوف حتى في المشاكل العائلية، توصلنا بعض الأحيان في مكتبنا بعض المشاكل العائلية، مشكلة وترفع للمحكمة، لما تروح تتدخل تشوف المشكلة أصلها شيء تافه، يعني ما يستحق أن تصير مشكلة على حسابه. على المستوى العائلي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى المذهبي. ولذلك شوف بلاد المسلمين، افغانستان مشكلة، في فلسطين مشكلة، في لبنان مشكلة، في العراق مشكلة، في الصومال مشكلة، في دارفور في السودان مشكلة، وهكذا بقية المناطق. ليش؟ وين العقل؟ هل هي مشاكل مستعصية على الحل؟ الا يمكن حل هذه المشاكل؟ المجتمعات الاخرى ما عندهم تضارب على المصالح؟ بلى عندهم تضارب، لا، والمصالح اللي عندهم تسوى يختلف عليها، احنا المشكلة الاشياء اللي نختلف عليها ما تسوى في امريكا في اوروبا في اليابان في مختلف العالم مصالح ضخمة كبيرة ونختلف عليها، لكن عندهم منهجية للتعامل مع مشاكلهم، كيف يحلوا خلافاتهم؟ احنا مع الاسف ما عندنا الحالة على مختلف الاصعدة. قبل ايام تاريخ 17-12 يعني في الشهر الماضي 17-12-1427 جريدة اليوم اللي عندنا هنا في المنطقة، في يوم واحد في هذه الجريدة قرأت خبرين. هذا نماذج يعني، واللي يقرأ الجرائد يشوف كثير من هالنماذج. الخبران في مناسبتين متباينتين. الخبر الأول عن صراع في مقبرة في حفر الباطن، ناس جايين يشيعوا جنازة بين المشيعين، حصل بينهم اختلاف فاستخدمت العصي، صار تشابك بالأيدي، استدعيت الدوريات الأمنية ووقعت مجموعة من الجرحى، وواحد منهم إصابته كانت بالغة. وين؟ في مقبرة، في مقبرة، مقبرة اللي لازم تخلي الإنسان شوية يعني ذي البخاشع هذي ذي شوف القبور شوف الموتى وعلى تشيع جنائز. في نفس العدد نفس اليوم خبر آخر في الخبر أيضا خلاف حول حفلة عرس إلى ماتم أطلقت فيه النار ودماء، وانتهى الحفل في مركز للشرطة لخلاف بين أهل العروس وأهل العريس. في الزواج نتعارك ونوصل إلى الدم، في المقبرة في الوفاة نتعارك ونستعمل معجر والعصي وجرح يسقط. وإيش الناس يعني؟ كيف الحالة هالشكل؟ وهكذا في بقية المجالات عند هزمة ما تحاور. المجال المذهبي مثلا، ولعل بعضكم تابع مؤتمر الدوحة في التقريب بين المذاهب الإسلامية خلال اليومين وسمع الكلمات اللي قيلت والكلام اللي قال اللي قيل في المؤتمر واللي يكشف عن تشنجات، لكن مع ذلك جيد أن يكون هناك لقاء، أن يكون هناك مصارحة، أن يكون هناك اجتماع أخذ رد، بالتالي أفضل أفضل من أن تبقى الأمور في النفوس والناس متباعدين عن بعضهم البعض. في المجتمعات الناضجة إذا اختلفوا الناس يلتقوا يتحاوروا يوصلوا إلى حل وسط يتفقوا على نقاط مشتركة، بينما في المجتمعات اللي ما تمتلك هذا النضج إذا اختلفوا قطيع تصير وتباعد. نذكر في التاريخ العربي موقف كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان عمره صلى الله عليه وآله 35 سنة. العرب أرادوا يبنوا الكعبة، يجددوا بناء الكعبة، القصة المشهورة في السيرة النبوية، وصار بناء للكعبة. بعدين اجى على وضع الحجر، وضع الحجر لا سر في مكانه، اي قبيلة تضع الحجر، كل قبيلة تريد ان هي تأخذ هذا الشرف. بعض القبائل بنو عبد الدار تعاقدوا، جاب لهم وعاء مملوء بالدم وغمسوا ايديهم هم وحلفاؤهم في تلك الجفنة من الدم، انه محد غيرنا يرفع الحجر، واللي يريد يقوم بهذه المهمة غيرنا احنا نواجهه. تحالف تهديد بالدم، من يرفع الحجر؟ فأشار عليهم بعض العقلاء، شلون يعني نتحارب من يضع الحجر؟ خل نشترح حل معين. قال لهم أنا أقترح عليكم اقتراح. ما اقتراحك؟ قال نحتكم إلى أول داخل يدخل علينا في البيت الحرام، اول واحد يدخل نحكمه، نطلب منه يعني يعطي حل في هذه المشكلة. الله دعهم واقبوا. بعد لحظات واذا يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وآله، سهل. طرحوا عليه وهو يعرف المشكلة، احنا القبائل مختلفين، من اللي يرفع الحجر الاسود واي قبيلة ترفعه سيكون لها فخر ولأبنائها تفتخر على بقية القبائل وعلى يساس تفتخر علينا، احنا اقل من وين؟ النبي صلى الله عليه وآله قال عندي حل الموضوع. ما الحل؟ قلعوني برداء واسع، جابوا له رداء بسط على الارض، قال ضعوا الحجر في الرداء، او هو وضع الحجر في الرداء، كان هذا الرداء الان واسع، لتأخذ كل قبيلة منكم بطرف من اطراف الرداء، وصير كلكم اشتركتم في رفع الحجر الاسود، ما في قبيلة تفتخر على اخرى، خلاص كلكم تصيروا مشتركين في رفع الحجر الاسود. وفعلا حل هذه المشكلة. واي مشكلة من المشاكل اذا اتيح المجال للعاقل يجترح حلا. هذه المشكلة المذهبية الطائفية التي يراد تفجيرها في الأمة الإسلامية في هذا الوقت العصيب، لو أن العقلاء يكون لهم دور صح، متروك للمتطرفين للمتشنجين، هناك إرادات مصلحية سياسية تريد أن تفجر أوضاع الأمة وتشغل الأمة بهذه المشكلة، وإلا ليس هناك ما يبرر هذه المشكلة. المذاهب ما جديدة، المذاهب والاختلاف المذهبي هذا أمر تاريخي، من 14 قرن هذه المذاهب موجودة قائمة، ما في شيء جديد. كما كنت أقول لي بعض العلماء، كل الإشكالات اللي عندكم على المذهب الشيعي على المذهب الجعفري كلها إشكالات قديمة، ما في إشكال جديد، والإجابات اللي احنا بنجاوبها أيضا إجابات قديمة قالها علماؤنا من قبل، وكل يوم أيضا نرجع على نفس المعزوفة، كل يوم نرجع على نفس الحكاية. طيب إلى متى تبقى الأمة أسيرة هذه الخلافات؟ هنا تأتي أهمية الحوار وقيمة الحوار والتقارب، أن المختلفين يجتمعوا مع بعض يلتقوا مع بعض. لماذا هذه القطيعة؟ لماذا هذا التباعد؟ لماذا التراشق بالاتهامات؟ لماذا نترك الفرصة للأعداء يستفيدون من هذه الخلافات على حساب مصالحنا وعلى حساب مستقبلنا وعلى حساب كرامتنا وحريتنا؟ وبالفعل العلماء والمصلحون والحمد لله في هذا العصر وفي العصور السابقة هناك علماء مصلحون كانوا يتحدثون بصوت العقل وبصوت المنطق، يدعون إلى الحوار، يدعون إلى التلاقي، يدعون إلى التفاهم. وهنا في بلادنا ما أحوجنا إلى مثل هذه الجهود، والحمد لله من علمائنا من تصدى لهذه المهمة، من علمائنا هنا في القصيف من تصدى لمهمة الحوار وطرح وجهة النظر. أحد علمائنا المعاصرين والذي توفي من قبل أقل من نصف قرن، الإمام الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي رحمة الله عليه، له كتاب جميل رائع يقع في مجلدين، الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية، أكثر من حوالي 1400 صفحة المجلدان، مناقشة هادئة موضوعية علمية لمجالات الاختلاف. وأيضا من العلماء الذين تصدوا الفقيه الذي ينتسب إليه هذا المجلس آية الله الشيخ محمد صالح المبارك الصفواني رحمة الله عليه، لهذا المجلس ينسب له، له كتاب رائع الدعوة في كلمة التوحيد، مطبوع من سنة 1373 هجرية، يعني أكثر من نصف قرن من طبع هذا الكتاب، الدعوة في كلمة التوحيد، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التآلف، دعوة إلى الحوار. وطبعا الفقيه الشيخ محمد صالح المبارك رحمة الله عليه سلم أسرة علمية، لا بأس أن نتحدث موجزا عن شخصيته وفاء لحقه، ولأن هذا المجلس هذا المكان ينتسب إليه، رجل فقيه مجتهد توفي سنة 1394 هجرية بعد أن شغل منصب القضاء 18 عاما، 18 سنة وكان قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف. آنذاك كان اسمها المحكمة الجعفرية في القطيف، مو محكمة الأوقاف والمواريث، المحكمة الجعفرية في القطيف. وكان رجلا مهابا عالما فقيها، أجيز بالاجتهاد من قبل عدد من العلماء الفقهاء كالإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطا رحمة الله عليه، والإمام الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمة الله عليه وغيرهما، وتربى على يده عدد من العلماء، يعني استلمذوا عند عدد من أكابر علمائنا في البلاد. أعلام الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه تتلمذ عند الشيخ أحمد السنان رحمه الله، تتلمذ عند الشيخ محمد صالح البريكي، تتلمذ عند الشيخ طاهر البدر، تتلمذ عند وهكذا علماء الشيخ منصور البياخ، تتلمذ عند رحمة الله عليهم أجمعين. هذا له كتاب وقد طبع أخيرا طبعة جديدة أيضا بهذا الاتجاه. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأصوات وإلى مثل هذه الجهود حتى تعالج الأمور والمشاكل بالحوار، وليس بالتهييج وليس بالتهريج وليس بالتعبئة. إلى أين ستصل بنا هذه التعبئة والتعبئة المضادة؟ إحنا أبناء وطن واحد، كلنا في قارب واحد، وبلادنا محسودة من الأعداء، فلماذا نعطي الفرصة للأعداء؟ إذا صارت هناك تعبئة، أنا أعبي جمهوري والآخر يعبئ جمهوره، طيب هؤلاء الناس المواطنون يلتقون في الدوائر، يلتقون في الجامعات، يلتقون في المدارس، يلتقون في الأماكن المختلفة، هناك تطلع نتائج التعبئة، هناك تصير العلاقات السيئة والسلبية بين المواطنين لصالح من ولمصلحة من؟ إذن هناك أزمة حوار في مجتمعنا الإسلامي. وننتهي من الحديث في المحور الثاني، ننتقل إلى المحور الثالث، قبسات من رؤية الإمام الحسين سلام الله عليه وسيرته. كثير من الناس يعرفون عن الحسين شهيدا، الحسين مظلوما، يعرفون عن مآسي المآسي والآلام التي تحملها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي عظيمة وهامة، ولكننا أيضا يجب أن نتعرف على مدرسة الإمام الحسين، على سيرة الإمام الحسين، على رؤية الإمام الحسين ونهجه. الإمام الحسين على هذا الصعيد له نهج في الدعوة والحوار، من كلماته صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال يقول: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، لا تحكي في شيء ما يخصك انت، لا تتكلمن فيما لا يعنيك، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى تجد للكلام موضعا. فكم من متكلم بالحق عيب، كلامك حق بس مو مكان هذا، ولكل مقام المقال. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى تجد للكلام موضعا، ولا تمارين حليما ولا سفيها، لا تدخل في جدال حاد لا مع حليم ولا مع سفيه، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يزدريك والسفيه يؤذيك. لو قرأنا سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه وأخذنا بعض اللقطات وبعض القبسات، نذكر ما يسعنا الوقت من هذه اللقطات والقبسات. الأولى تحت عنوان اللباقة في النقد، حينما ترى إنسان تجد أنه خاطئ مخطئ في رأيه، في تصرفه، في ممارسته، فإنك ينبغي أن تحاول إرشاده، ولكن كيف؟ بنباقة، أو كما تقول الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس مع الأسف ما يجيدون هذا الأسلوب، أو لا يلتفتون إلى هذا الأسلوب، يستعمل التوبيخ، يتشدد في كلامه. تعال إلى هذا الموقف: مر الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما وهما صغيران في مقتبل العمر، مر على شيخ كبير في السن، يعني مر على شيخ يتوضأ وهو لا يحسن الوضوء، يتوضأ بس ما يحسن الوضوء، خطأ عنده، خطأ في وضوءه، في طريقة الوضوء. طبعا المسؤولية تقتضي إرشاده، هدايته، توجيهه، ولكن رجل كبير وهما صغيران في السن فكر في أنهما إذا جابهاه بالخطأ، أن وضوءك خطأ غلط، هذا يكون جرح لمشاعره وحاسيسه. الهدف إرشاده، فينبغي اختيار أفضل طريق لإرشاده من دون خدش مشاعره وحاسيسه. أقبل عليه، قال: يا شيخ، أنا وأخي اختلفنا أينا أحسن وضوءا من الآخر. مختلفين، من وضوء أحسن من الثاني؟ يا شيخ، أنت كبير في السن، نريد أن نحتكم إليك، أن نتوضأ أمامك فتحكم أينا وضوءه أحسن. أنا بتوضأ وأخوي يتوضأ أمامك، نريد منك تحكم أي وضوء أحسن، أينا وضوءه أحسن من الآخر. الشيخ ما انتبه في البداية للموضوع، قال: تفضلوا، هو مرتاح يعني، قالوا صار مرجع بعد يحكموه في الموضوع، يسألون من وضوء أحسن وهو يعرفهما. فتوضأ أمامه، أدرك الشيخ أنه هو غلطان، هو وضوء غلط، وضوء ما كان يتفاوت، يشبه كل واحد وضوء يشبه الثاني. التفت الشيخ إلى خطأه، قال: كلاكما وضوءه حسن، ولكن هذا الشيخ، يقصد نفسه، يجهل الوضوء الصحيح، وإني تعلمت منكما وأتوب على يديكما ببركة شفقتكما على أمة جدكما رسول الله. قبس آخر: مر الإمام الحسين سلام الله عليه يوما على رجل، وإذا بالرجل يناديه: يا حسين، تعال واجلس معي حتى أناظرك في الدين، تعال ناظرك، اتحدث وياك في الدين. وإذا بالإمام يجيبه: إني على بصيرة من ديني، إني بصير في ديني، فإن كنت جاهلا بدينك فاذهب واطلبه، مالي وللمماراة، إن الشيطان ليوسوس للرجل، ويناجيه ويقول له: ناظر الناس في الدين حتى لا يظنوا بك العجز والجهل. هذا درس بليغ جدا يجب أن نتأمل فيه، أن الإنسان ينبغي أن لا ينساق إلى الجدل العقيم، إلى النقاش غير المفيد. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أن هذه الأجواء التي نعيش في ظلها، هل كلام طائفي المذهبي الموجود في الأجواء يريد إشغال الناس بالجدل العقيم، نقاش جدل، الهدف منه كل واحد يريد أن يظهر الغلبة على الآخر؟ ولذلك نصيحتي لنفسي ولجميع إخواني المواطنين بأن يتجنبوا الدخول في هذا الجدل. في بعض الأحيان تشوف في المدرسة، في الجامعة، في الدائرة الحكومية في العمل، أو في أي مكان يصير جدل، يصير نقاش من وحي ما يسمعه الناس من الفضائيات. من الفضائيات يسمعوا كلام ويجوا في المدرسة، يجوا في الجامعة، يجوا في محل العمل، ويصير نقاش ويصير جدال. البعض يتصور أنه ما يصير أنا ما أرد، ما يصير أنا ما أجاوب، تالي يعتقد الآخرون أنه لا حجة لي، أني أنا ضعيف ما أقدر أجاوب عن رأي مذهبي ورأي ديني، فيصير اندفاع، يصير حماس. لكن الإنسان لازم يتمسك بالعقل، يتمسك بالحكمة. إلى أين سينتهي هذا النقاش؟ في كثير من الأحيان الطرف الآخر اللي يتناقش معك ليس في وضع يبحث فيه عن الحق مثلا، ما يريد يتعرف على الحق، وإنما حالة شحن، حالة تعبئة، تكرير لشحن وتعبئة. وفي كثير من الأحيان يصير اصطناع للمشكلة وافتعال للمشكلة. وكم رأينا وشاهدنا ولاحظنا ولا نزال إلى الأيام القريبة الماضية تمر علينا مشاكل من هذا القبيل، تصير مشكلة في المدرسة في أي مكان. نصيحتي أن نتجنب هذا الجدل العقيم. هذه مو بطولة، هذه مو شجاعة، هذا مو دفاع عن المذهب. مذهبك لا يطلب منك أن تدافع عنه بهذه الطريقة. البعض يقول عجيب، يسبني ويتهم مذهبي ويتهم كذا وأسكت عنه. البديل شنو؟ البديل يعني يسبك أنت تسبه، يتكلم عليك أنت تتكلم عليه. هذا مو منطق القرآن. الطرف الآخر قد يكون في حالة جاهل، عدم معرفة، فأنت لا تستجيب مع هذه الحالات. ولذلك القرآن الكريم يصف المؤمنين ويوصي المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن لا نتهم كل شخص يخالفنا بأنه جاهل مطلقا، لا، في الموضوع اللي تحدثت على الأقل هو جاهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يدخل فيها النقاشات، لا يدخل فيها الصراعات. هذا ليس كلام شخصي. لو قرأنا كتبنا في الكافي، في بحار الأنوار، في الجزء الثاني عندنا فصل مطول في بحار الأنوار حول المناظرة والجدل والمراء في الدين، روايات كثيرة عن أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تنهى من هذه الحالة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إياكم والخصومة في الدين، لا تخاصموا الناس لدينكم، دعوا الناس، فإن الناس قد أخذوا من الناس. أنت وين تغير قناعتك؟ سامع كلام من مشايخ يعتبرهم من ناس أجلاء يحترمهم، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. وحتى هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تنبئ عن الجو المعاش. كان هناك من يحاول أن يستدرج أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت عليهم السلام آنذاك للجدال، وهذا الاستدراج نتائجه تكون سيئة وسلبية. ولذلك الإمام الباقر كان يوصي شيعته، كان يقول: إنما شيعتنا الخرس. وثمان شيعتنا خرس، ما يتحكوا يعني شنو؟ ما عندهم حجة؟ لا عندهم حجة. حتى أن بعض تلامذة الإمام الصادق عليه السلام كابن الطيار وأبو الأعلى قال له: يا ابن رسول الله، بلغنا أنك تكره المناظرة والجدل وتكره الكلام. قال: أما بالنسبة لك ولأمثالك فلا، لأنك إذا وقعت تحسن أن تطير، وإذا طرت تحسن أن تقع. يعني الواحد اللي عنده قدرة يعالج الموقف بالطريقة السليمة، مو تناقش الآخرين ما يخالف، أما إذا واحد ما عنده القدرة، معارفه محدودة، قدراته النفسية ما يقدر يضبط أعصابه، يدخل في النقاش يستدرج إلى النقاش والجدل، هذا ليس في المصلحة. ولذلك أؤكد عليكم أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، تجنبوا الدخول في الجدل المذهبي العقيد، لا تستدرجوا إلى الجدل، ولا تظنوا أن مثل هذا الجدل هو انتصار للمذهب، انتصار للعقيدة. المذهب ما ينتصر بهالحكايات، المذهب ينتصر بالعمل الصالح، بالعمل الذي يفرض نفسه على الساحة ويعترف به العالم، بالسلوك الحسن. ما ينتصر المذهب بهالجدليات وبهالانشغال بهذه السفاسف التي أكل عليها الدهر وشرب. وهذا درس نأخذه من سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا القبس الثاني. القبس الثالث في طريق الإمام الحسين حينما خرج من مكة إلى العراق، مر في منطقة ذروب ووجد هناك خيمة لزهير بن القين البجلي رضوان الله تعالى عليه. زهير بن القين يكتب عنه في ترجمته أنه كان عثماني الهوى. عثماني الهوى هذا مصطلح، يعني كان من الناس الذين يؤيدون الطلب بثار عثمان، وبالتالي موقف من الموقف الأموي، موقف معاوية بن أبي سفيان، كان متأثر بهذه الحالة، وبالتالي ما كان ضمن توجه أهل البيت عليهم السلام. زهير بن القين كان رايح الحج، ورجع من الحج وشاف أن قافلة الإمام الحسين عليه السلام في نفس الطريق، تقول الرواية، فكان حريصا على مخالفة الحسين في الطريق حتى لا يتورط في لقائه. ما يبغى يشوف الحسين أصلا، ما يبغى يشوف الحسين. هذا الحالة السائدة، إذا واحد مختلف ويا واحد هو ما يبغى يشوفه، ما يبغى يسلم عليه، وإذا دخل إلى مجلس وهو مختلف معه بسرعة يقول يطلع، ما يبغى يقعد في مجلس في جاي فيه واحد يختلف معه في الرأي. هذه نفسية موجودة. فهذا زهير أيضا ما كان يريد أن يلتقي بالحسين عليه السلام، لذلك كان حريصا يخالف الحسين في الطريق. إذا مكث الحسين في مكان حط رحلة هو شال، إذا شال الحسين من مكان هو يجي حط رحلة، لكن في هالمكان ما وجد أمام خيار، إما لحاجته للماء إما لأي غرض، حط رحلة، والإمام الحسين إجا أيضا في نفس المنطقة وحط رحلة. تورط الإمام الحسين عليه السلام، سأل تلك الخيمة لمن؟ سألوا قال هذا زهير بن القين، فبعث إليه رسولا، روح سلم عليه وقل له الحسين بن علي يريد لقاءك، روح له. تقول الرواية، دخل عليه رسول الحسين عليه السلام وهو مع جماعته على مائدة الطعام، سلم وقال أنا رسول الحسين إليك يا زهير. تقول الرواية، فوجم القوم كرها، أذوا من واحد جايبهم من قبل الحسين، ما كان يريد يروح للحسين. زوجته امرأة عاقلة لبيبة تدخلت في الموقف، التفتت إلى زهير، الحسين ابن بنت رسول الله يبعث إليك يطلب لقائك فلا تجيبه، اذهب إليه وانظر ما عنده، عيب، هذا الحسين ابن بنت رسول الله. فعلا هو عمق كان طيب، قبل كلام زوجته وقام من على المائدة وذهب باتجاه الإمام الحسين عليه السلام. جلس مع الإمام الحسين، الإمام الحسين ذكره، قال زهير أريد أن أذكرك بموقف، هل تذكره؟ ما هو ذلك الموقف؟ قال يا زهير، كنت ممن غزا بلنجر صحيح؟ قال نعم، كنت ممن غزا بلنجر. وغنمتم غنائم، فلما وزعت عليكم تلك الغنائم فرحتم بها، تذكر؟ قال نعم. وكان معكم سلمان الفارسي، صحيح؟ قال نعم، اتذكر جيدا. اتذكر ماذا قال لكم سلمان الفارسي في تلك اللحظه؟ تذكر؟ رجع زهير بذاكرته، فتش في زوايا الذاكره، عثر على الكلمه، قال نعم. التفت الينا سلمان قال هل فرحتم بالغنائم التي نلتموها؟ قلنا بلى. نعم. قال اذا ادركتم سيد شباب اهل الجنه، سيد شباب ال محمد، فكونوا بقتالكم معه اشد فرحا من فرحكم بهذه الغنائم. الحسين يقول لك تتذكر ان سلمان قال لك هذه الكلمه؟ زهير قال نعم. هنا وضعه امام وجدانه، وضعه امام ضميره، هذا مصداق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، اثاره الوجدان، اثاره الضمير، اثاره القيم الطيبه الهاديه في النفس. خلاص، بعد زهير وضحت الصوره امامه، قال اذا لا اختار عليك يا ابا عبد الله. خلاص وضحت الصوره، زوجته وجماعته قاعدين ينتظروا، واذا به قد اقبل مسرعا بغير الوجه الذي فارقه به، وجه اخر مستبشر يتهلل فرحه، طلعه كاره كان متأذي. رجع اليهم واذا به يقول لهم استودعكم الله. قال لزوجته خلاص بعد الحقي باهلك. وين يا زهير؟ قال انني امام فرصة عظيمة، نصرة ابي عبد الله الحسين. نعم، هذه ليالي عاشوراء، هذا منهج الحسين. بعد الوقت لا يتسع للمزيد من النماذج، حتى اشد الاعداء للحسين الذي قاد الجيش ضد الحسين وهو عمر بن سعد، عمر بن سعد، مع ذلك الامام الحسين عليه السلام ليلة التاسع من المحرم بعث اليه، قال تعال اريد اجتمع معك نتناقش نتحاور تعال. فكره ابن سعد ذلك، ما كان موافقا يجي. بعد ذلك وافق على المجيء، فجاء ومعه ولده حفص وغلام له، وطلب ان يكون الاجتماع سري ما يحضره الناس. حسين قال نعم، شخصان معي فقط، اخوه العباس وابنه علي الاكبر. جلس معه قائد الجيش المعادي، التفت اليه، يا ابن سعد الا تتقي الله؟ كيف تقاتلني وانت تعرف انا ابن من؟ فلا تكون معي فهو افضل وخير لك عند الله. يستثير وجدانه، ما قال هذا جاي وضدي وخلاص من الاشقياء، لا لا ابدا، الى اخر لحظه يتحاور معه ويتناقش معه. عمر بن سعد قال يا ابا عبد الله، انا عندي دار في الكوفه، اخشى ان يهدم ابن زياد داري. قال له الحسن انا ابنها لك. قال لي ضيعه اخشى ان ياخذها ابن زياد، عندي نخل بستان يصادر ابن زياد. قال انا اعطيك ضيعه افضل منها في الحجاز. قال عندي عيال اخشى عليهم من ابن زياد. بعد ما يفيدوا يا الرجل، بعد خلاص طبع الشيطان على قلبه فانساه ذكر الله. هنا قال له الحسين ما لك؟ سلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا، ولن تأكل من بر العراق إلا يسيرا. فقال ابن سعد ساخرا إن في شعير العراق كفاية. شوف حتى في الموقف الإمام الحسين يتحاور مع الطرف الآخر. بل أعظم من ذلك يوم العاشر من المحرم. سبحان الله، إذا قرأ الإنسان خطبة الإمام الحسين يوم العاشر وهو ينصح أولئك الجنود الذين جاءوا لقتاله يعظهم ينصحهم: أما بعد، فإن الله قد خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، إلى أن قال: أيها الناس انسبوني من أنا ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وابن عمه؟ أليس حمزة سيد الشهداء عن أبي؟ أليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عني؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ يستثير عقولهم، يستثير عواطفهم، يستثير ضمائرهم. فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق فوالله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يلقط عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا سهل ساعدي، سلوا زيد بن أرقم، سلوا أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي. وإن شككتم في هذا أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، على ما تقاتلونني؟ إذا كل هذا خلينا على جنب، أنت تقاتل واحد غير مسوي شيء، أعلى قتيل منكم قتلته؟ أم جريح جرحته؟ أم على شريعة بدلتها؟ أم على سنة غيرته؟ ليش هالخطبة؟ الإمام الحسين يعلم أن هؤلاء لا يؤثر فيهم كلام ولا موعظة، لكنه يقوم بواجبه الشرعي. الإمام الحسين من أول يوم خرج وهو يعرف عن مصرعه ومقتله، عند خروجه من مكة أعلن للناس حينما صمم على الخروج من مكة في اليوم الثامن خطب في الناس: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها أسنان الفنوات، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيط عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يوم الثامن نسج للحاج، والإمام الحسين يخرج من مكة مع أسرته وعائلته، يكلم ابن عباس: تذهب إلى العراق وأنت تعلم ما فعلوا بأبيك وأخيك. قال يا ابن عباس: شاء الله أن يراني قتيلا، يعرف وين توصل الأمور، شاء الله أن يراني قتيلا. يقول: طيب، فما معنى حملك لهذه النسوة؟ زينب ليش ما أخذها وياك؟ النساء ليش ما أخذوا وياك؟ فما معنى حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. شلون طلعت زينب من مكة من المدينة، حولها وسرتها إخوانها العباس الحسين علي الأكبر القاسم كله تركها حولها مخدرة مخدرة بني هاشم كانت. ولكن ماذا كان فيما بعد؟ رحم الله السيد الحلي يقول: وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، غداث عليها خدرها هجموا، كانت بحيث عليها قومها ضربت، سرادقا أرضه من عزهم حرموا، تكاد من هيبة ألا تمر به حتى الملائك لولا أنهم خدموا. بعدين فودعت بين أيدي القوم حاسرة، فودعت بين أيدي القوم حاسرة تدعو وليس لها من فيه تعتصم، هذه زينب ومن قبلك يا عنايات بفنا دارها يا تحط الرحال، اضحك اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدقوا الانزال. انا لله وانا اليه راجعون.